وقد فسره الكتاب والسنه. الثاني أن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسنه.
نعم، نحن حملنا اللفظ على حقيقته لان الكتاب والسنه دل على ذلك. قال
وفسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنه،
وانما فسروه بقول النصراني. نعم.
ولا يعرف الحقيقه ولا يجوز نسبته الى الله تعالى. واما قولهم ان الحروب تحتاج الى مخارج وادوات،
انتبه، هم قالوا الحروب تحتاج الى مخارج وادوات. نقول لهم انتم على يقين من ذلك؟ هل كل كلام يحتاج الى حروف ومخارج؟ ان قالوا نعم، قلنا انتم اذا جهل بالكتاب والسنة. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اليد لها مخرج وتخرج تتكلم بلسان، ونختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الجذع الذي حن والنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأعرف شجرة كانت تسلم علي. كلام هذا من مخلوقين نحتاج لا إلى لسان ولا إلى مخارج، فكيف بذات الله؟ وما قدر الله حق قدره؟ هذا هو التشبيه بعينه. أنتم وقعتم في آفة التشبيه فاضطررتم إلى التعطيل. لماذا شبهتم الله بخلقه؟ قل يتكلم كلام حقيقي يليق بجلاله وارتاحوا من هذه المشكلة. لماذا تقول والله الكلام يحتاج إلى لسان وإلى مخارج؟ في المخلوق، بل في المخلوق لا يحتاج، فما بالك بالخالق؟ أليس كذلك؟ طيب.
قلنا
احتياجهم
إلى ذلك بحقنا لا يجب ذلك في كلام الله تعالى.
نعم، ليس بلازم في كلام الله. قال تعالى الله عن ذلك أنه يحتاج إلى هذه الأمور.
فإن قالوا
يقول المخالف يحتاج الله لذلك. لماذا؟ قياس الخالق على المخلوق، وهذا قياس باطل، وهو معروف بينه الأصوليون. قياس الخالق على المخلوق لا تستنبط منه أحكام، إنما هو للرد على الكفار فقط، كما فعل أبو حنيفة رحمه الله في أولئك الأعداء الذين جاءوا وهم الملاحدة، لما قالوا له: أنتم تثبتون بأن الله سبحانه وتعالى موجود؟ فقال ذلك الأمير: نعم. فقال: هاتوا، أين أبو حنيفة؟ أبو حنيفة طبعا الملاحدة ينتظروا النقاش الآن، تأخر. ثم دخل عليهم المجلس، قال: السلام عليكم. قال: هذا ابو حنيفة الذي تأخر علينا وتدعي انه عالم؟ قالوا له: لما تأخر؟ قال: اتيت ثم وقفت عند النهر فاذا بسفينة هكذا غير موجودة طبعا، يقول خشى، تجمع لوحده، واذا بالمسانير تدخل، انظر، وإذا بالسفينة تتحول إلى سفينة، وإذا بها يركب فيها الناس من غير قائد وتأخذهم من مكان إلى كذا، وحملتني معهم ووصلت إليكم هنا. نظروا إليه قالوا: هذا أبو حنيفة الإمام الذي تقول أنه هذا مجنون. قال: لما أنا مجنون؟ قالوا: نعم. قال: لما؟ قالوا: سفينة هكذا تتجمع وتصنع نفسها من غير صانع ثم تتحرك من غير قائد، هذا محال. قال: محال؟ سماء بلا أعمدة وأرض وبشر وكون، شمس تخرج ثم تغيب لا تتأخر، هذا بغير صانع خالق هكذا وجد؟ فبهت الذي كفر. هو أراد أن يفهم فأفهمهم، هذا يعرف عند الأصوليين قياس الخالق على المخلوق، لكن هذا ما يستخدم في الأحكام، وإنما هو يستخدم في الرد عليهم عقليات فقط. فنقول لهم: هذا ما يصلح أن تصدر أن يصدر منه حكم، أليس كذلك؟ قال: أقطار
الموجود أحدها أنه
يلزم في سائر الصفات التي سلموا بها أن يقال هذا، أليس كذلك؟ قال:
كالسمع والبصر والعلم والحياة لا يكون ذلك في حقنا إلا في جسم.
يقول أو يقال لهم السمع لا يكون إلا من خرق إذن، أليس كذلك؟ والبصر من عين، إذن يلزم أن يكون لله ذلك. فهم لا يقولون بذلك، يقولون لا، سمع ليس كسمعين، وبصر ليس كبصرنا، ليس كمثله شيء، نقول كلام ليس ككلامنا وليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ قال
ولا يكون البصر إلا في حدقة، ولا السمع إلا من انحراف، والله تعالى بخلاف ذلك. الثاني أن هذا تشبيه لله بنا وقياس له علينا، وهذا كفر.
نعم، تشبيه بالله بنا وقياس الخالق بالمخلوق، وهذا كفر، لأنك تشبه الله بالمخلوق، واضح؟ فأقول فروا من شيء ووقعوا بما هو أشنع. قال
الثالث أن بعض المخلوقات لم تحتاج إلى مخارج في كلامها،
هذا في المخلوقات ما احتاجت إلى مخارج. قال
كالأيدي والأرض والجلود التي تتكلم يوم القيامة.
نعم، تتكلم هذه يوم القيامة، هل لها مخارج؟ هل ترون الأيدي مخارج الآن؟ هل ترون لها كذا وكذا؟ أبدا، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى حتى هو قال لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني نطقنا حتى بدون لسان بدون أي شيء، لأن الله سبحانه قادر على أن ينطق أي شيء. قال
والحق الذي سبح بكفين، والذراع المسمومة التي كلمت،
والذراع المسمومة تكلمت، وكل هذه هل فيها مخارج للحروف؟ أبدا، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذه الأمور المزعومة. نعم.
وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، ولا خلاف في أن الله تعالى قادر على إطاب الحجر الأصم بلا أدوات،
الله
فكيف عجز الله تعالى عن الكلام؟
الله أكبر، وهذا أشد. الله سبحانه وتعالى الخالق قادر على أن ينطق هذا الحجر الأصم الأبكم بماذا؟ بلا أدوات، فكيف وصف الله سبحانه وتعالى بالعجز عن النطق بلا أدوات؟ هذا أشد وأشنع، أليس كذلك؟ قال
أنا أي فجاري الذي يقع به عنهم أنهم لا يقولون إن الله يحتاج لحاجتنا قياسا له علينا،
يعني المرداوي أراد أن يدافع وحق له، يقول لهم ما أرادوا ذلك، يعني أرادوا التنزيه، ولكن المشكلة فروا من التشبيه فوقعوا فيه، يعني وقعوا مما فروا منه. قال
فإنهم عن التشبيه وهم لا يقولون ذلك ويفرون منه،
هم فروا منه لكن وقعوا بالإلزامات لا مفر.
وقال أن الشيخ قال ذلك على تقدير قوله لا، ثم قال
يعني قالوا على سبيل التقدير والإلزام،
ثم قال وقولهم إن التعاقب يدخل في الحروف كلها،
هذا كلام ابن قدامة الآن، ما قالوا الحروف متعاقبة، قالوا يدخل فيها التعاقب. إذن قال نعم، هذا في حق من ينطق بالمخارج والأدوات، هو الذي يقال به ذلك، أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك. قال
إنما تعين التعاطف في من تكلم بأداة تعرف أن أداة شيء إلا بعد انفراغ من غيره، ومن تكلم بلا شريحة فلا تعين في كلام التعاطف، وقد اتفقت العلماء على أن الله تعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة.
الله سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة واحد واحد، تخيل ملايين البشر، لأنك ما تستطيع أصلا تعرف ذلك الوصف العظيم، يكلم هؤلاء البشر والله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الأصوات ولا الألوان، تخيل كم من الناس الآن يدعون الله، في ثانية واحدة قد يكون ألف شخص، الله سبحانه وتعالى يسمع الجميع ويعلم ماذا يريد الجميع، و لا يعجز ذلك لأنه ليس كمثله شيء، وما قدر الله حق قدر، لو عرفنا قدر الله جل جلاله ما دخلنا في هذه الإشكالات كلها، ولهذا السلف ما خاضوا في هذه المسائل بهذه الصور. لماذا؟ لما لهذا سئل الإمام أحمد قالوا لما خضتم في هذه الجزئية أو غير الإمام أحمد، قال لما خاضوا هم اضطررنا للرد، ماذا نفعل؟ هم يتكلمون بهذا الكلام ونحن نسكت، تنتشر الشبهة، أليس كذلك؟ قال
وقد اتفقت العلماء على أن الله يجتاز بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، فمثل رواية منهم أن المخاطرة في الحال ووحدة، وهذا خلاف التعاطف. انتهى. ثم قال الشيخ الموفق وقوله إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد غير صحيح.
طبعا حتى التعاقب هذا ما يلزم منه ما قالوا، لأن التعاقب في المخلوق ليس كالتعاقب في الخالق. وضح لكم؟ فالله يتكلم كلام يليق بجلاله، لا نخوض وندخل في جزئيات لا داعي فيها أو إليها. واضح؟ هذا كلام يليق بجلاله جل جلاله. وإلا لا شك أن الباء تسبق السين والسين تسبق الميم، هذا لا خلاف فيه بين العقلاء وبين من كان من أهل السنة، هذا لا شك فيه. قال هم قالوا أعد الجملة الأخيرة.
ثم قال الشيخ الموفق وقوله إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد.
قالوا القديم لا يتجزأ ولا يتعدد، ماذا أجابهم الشيخ؟ قال
غير صحيح، فإن أسماء الله تعالى معدودة.
أسماء الله معدودة وغير معدودة؟ هي اسم واحد فقط؟ لا، أسماء معدودة، إذا تعددت ولا يلزم منها أي محظور. واضح؟ لا يلزم منها التعدد، محظور يعود على أهل السنة بالبطلان. وضح لكم؟ قال
قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
ما قال ولله الاسم، الأسماء جمع. قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن لله 99 اسما. إذن هذا واضح على أنها أعداد. قال
من أخبرها الجنة وهي قديمة، وقد نص الشافعي أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة.
لا شك أن أسماء الله غير مخلوقة، هذا أمر واضح. نعم.
وقال الإمام أحمد من قال أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر،
وهو واضح لأن وصف الخالق بأنه مخلوق، أليس كذلك؟ قال
وكذلك خصوص الله بأن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان متعددة وهي كلام الله تعالى غير مخلوقة، وإنما هذا شيء أخذوه من علم الكلام.
وهذا ما وقعوا فيه إلا لأنهم خاضوا في علم الكلام الذي الخوض فيه حرام إلا في بعض المسائل في علم الكلام، كما يقول شيخ الإسلام. ومن أراد أن يعرف علم الكلام أو علم المنطق الذي يجوز والذي لا يجوز فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام تعارض العقل والنقل، فإنه قد تكلم كلاما طيبا رحمه الله. وضح لكم أن علم المنطق وعلم الكلام الخوض به بسعة لا شك أنه يوصل إلى الإلحاد والكفر. قال وخاصة المنطق اليوناني هذا الذي دخل على المسلمين.
وهي مضطرح عند جميع الأئمة.
نعم. قال
من طلب العلم بالكلام تزندق.
من طلب العلم بالكلام تزندق، صار زنديق. لماذا؟ لأنه سيخوض في الصفات ويدخل علم الكلام ويخوض في ذات الله، ثم كما قال العلماء كأن الله والعياذ بالله شريحة وجثة يشرح فيه كيف شاء، نثبت هذا لا نثبت هذا، نضع هذا لا نضع هذا. انظر إلى أي درجة وصل. قال
وقال الشافعي ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح.
ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح، ما أحد خاض في الكلام وتوسع أفلح أبدا إلا أنه انتكس. ولهذا الغزالي في نهاية المطاف ماذا فعل؟ وضع البخاري على صدره وقال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، خلاص هذا آخر المطاف. يقول خوف البحر الخضم يعني في علم الكلام، وما وجدت ما يروي غليلي، هذا يتكلم بشيء وهذا يتكلم بشيء وهذا يتكلم بشيء. ولهذا في النهاية رجع إلى مذهب الإمام أحمد وكذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أول ما بدأ كان بالاعتزال، ثم انتقل إلى العقيدة الثانية التي تنسب إليه وهي الأشعرية، وهذه أخذها أيضا من علم الكلام، ثم في نهاية المطاف قال أقول بعقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة. واضح؟ قال
وقال أحمد ما أحب الكلام أحد فكان عقيدته إلى خير.
نعم، الذي يحب هذا العلم ويطمع فيه ويخوض فيه ما تكون العاقبة إلى خير. لماذا؟ لأنه ترك كلام الباري جل جلاله وترك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام المعصوم، ويذهب إلى كلام بشر، وهذا الكلام ليس من أئمة علماء بل من أعداء الإسلام فلسفوا هذا الدين، أليس كذلك؟ قال:
وقال أبو عبيد المالكي البدع عند مالك وسائر أصحابه.
اسمعوا إلى كلام هذا المالكي العالم ماذا يقول عن الإمام مالك رحمه الله، يقول: البدع عند مالك يعني عند الإمام مالك وسائر أصحابه
هي
كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك، هذه كلها بدع عند الإمام مالك. لماذا؟ لأنها لا تفلح، أي لا يفلح صاحبها، من خاض فيها هلك. قال: انظر ولا تقبل شهادة أهل من يخوض في هذا العلم.
قلت أنا أي كرداوي، قال الحافظ أبو النصر: فإن قيل الصوت والحق إذا ثبتا في الكلام فضيا عددا، والله تعالى راكب من كل جهة. قيل له:
خلاص يا كريم، أنا ما نريد تخوض في كلام، انتهى كلام من قدامة، استمر. الوجه الثاني فيه لا، خلاص نحن نريد نأخذ الشبه والأجوبة عليه، انتهى؟ لا يكفي، أنا هذا نقطة خلاص، هذا هذا.
قال: قلت أنا، قال الحافظ أبو النصر: فإن قيل الصوت والحق إذا ثبتا في الكلام فضيا عددا، والله تعالى واحد من كل جهة. قيل له: قد بينا مرارا أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على السمع، وقد ورد.
نعم، يعني الاعتماد من أهل السنة إنما هو على السمع. ما هو السمع؟ الأدلة المسموعة، الكتاب والسنة والإجماع، واضح؟ قال:
لأنه كلام الله حقيقة لا مجازا، وهو صفة، وقد أدى
يعني هذا الكلام صفة لله جل جلاله. قال:
وقد أدى صفات الله 17 صفة، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع.
نعم، هذا كلام الأشاعرة أيضا، عدوا هذه الصفات أو بعض الصفات، وأيضا قالوا لا يعلم بعضها إلا بالسمع، واضح؟ فيقال لهم هكذا هنا. قال:
وإذا جاء بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء.
نعم، يقال لهم: أنتم ما شاء الله قلتم 17، و17 هذا عدد أو غير عدد، إذن لا يلزمنا ما قلتم، أليس كذلك؟ قال:
قال الشيخ الموفق الوجه الثاني: أن الله تعالى كلم موسى صلى الله عليه وسلم ويكلم المؤمنين يوم القيامة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
انظر، تكليما مصدر، هذا يدل على التأكيد، أليس كذلك؟ قال:
وقال تعالى: وكلمه ربه، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس.
يا موسى، نداء، ولا يكون إلا بحرف وصل. قال:
يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور.
كل هذا يريد أن يثبت الشيخ رحمه الله بأن الله نادى، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع، أليس كذلك؟ قال:
وأجمعنا على أن موسى عليه السلام سمع كلام الله.
هل أحد يستطيع يقول غير ذلك؟ أبدا. أجمعنا على أن موسى عليه السلام سمع كلام الله، إذن إذا كان سمعه مسموع الكلام، وإذا كان مسموع بحرف وصوت لا يكون إلا بحرف وصوت، أليس كذلك؟ قال:
لا من الشجرة ولا من حجر ولا غيره.
نعم، لا من شجرة ولا من حجر. قال:
لأنه لو سمع من غير الله كان بني إسرائيل أفضل في ذلك منه.
نعم، لو كان هذا الكلام من الشجر والحجر كان بنو إسرائيل أفضل من موسى. لماذا؟ لأنهم سمعوا من موسى التوراة، هم أولى. أما موسى يسمع من الحجر، بالله عليكم هل هذا يعقل؟ قال:
لأنهم سمعوا من أفضل من سمع من موسى.
موسى، هم سمعوا من موسى، وموسى يسمع
من الحجر. انظروا، موسى أفضل من الحجر لا شك، هذا لا ليس فيه نقاش. إذن تجد أن بني إسرائيل أفضل من هذه الجهة، أليس كذلك؟ قال
فلما سمي إذن كليم الرحمن؟
لماذا إذا يسمى كليم الرحمن؟ يسمى كليم حجر، كليم شجر، لا يسمى كليم الرحمن، أليس كذلك؟ قال
وإذا ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا وحرفا.
لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا حرف وصوت، ومن هنا قلت لكم بحرف وصوت كما قال أهل السنة. قال
لم يكن ذلك تكليما لموسى.
نعم، لو كان مجرد كلام نفسي ما كان كلام لموسى عليه السلام. قال
ولا هو شيء يسمع ولا يتعدى الفكر والرؤى ولا يسمى مناداه.
نعم، قال
فإن قالوا نحن لا نسميه صوتا مع كونه مسموعا.
قالوا نحن لا نسميه صوت مع كونه مسموع، ما شاء الله، إذن لا تسمونه صوت. قالوا لا نسميه صوت. قال نقول الجواب من وجوه، هذا كلام باطل لا شك فيه. قال
أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى.
هذا مخالفة في اللفظ، لا تسمونه مسموع وأنتم تقولون سمعه موسى، تناقض واضح أليس كذلك؟ كيف سمعه ولا تسمونه مسموع؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل. قال نعم لا نعني بالصوت إلا ما كان مسموع، كيف يكون مسموع وليس بصوت؟ هل يعقل هذا؟ قال
ان لفظ الصوت جاءت به الاخبار والاثار وتذكرها ان شاء الله.
احاديث كثيره وايات تدل على الصوت، اليس كذلك؟ احاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات لفظ الصوت لله جل جلاله، فيناديه يعني ينادي ادم يوم القيامه بصوت، دليل واضح. والحديث بذلك من شاء، سأعطيكم المراجع في العقيدة إن شاء الله، من أراد أن يزداد فليرجع. قال
وقال الشيخ الموفق بعد ذلك النزاع في أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت أم لا، ومذهب أهل السنة اتباع ما ورد في الكتاب والسنة، وقد بينا بالأدلة القاطعة أن هذا القرآن الذي عندنا هو كلام الله تعالى، فإنه مسموع مقروء مكتوب محفوظ مكتوب، وكيفما قرئ وتلي وسمع وحفظ فهو القرآن القديم، وذكرنا الآيات والأخبار الدالة على أنه مسموع مكتوب مكتوب محفوظ. انتهى كلام شيخ الإسلام موفق الدين بما ذكرناه فيه من كلام أبي نصر المميز
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو كلام طيب. ونختم هذا إن شاء الله بإعطائكم المراجع، من أراد أن يرجع ويزداد وينظر في كلام السلف فليرجع إلى هذه المراجع. انظر معارج القبول في المجلد الأول في صاد 47 و200، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية في المجلد الأول في صاد 16 و200، وشرح العقيدة الواسطية الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول في صاد 18 و400، وتبصرة القانع في صاد 97، وشرح قصيدة ابن القيم ابن عيسى في المجلد الأول في صاد 62 و200، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الثاني في صاد 41 و200، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم في صاد 84، وتوضيح الكافية الشافية لابن سعدي في صاد 55، والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في صاد 61 و200، والتسعينية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كتاب قيم وألفه وله قصة، من أراد فليقرأ في بداية ما حصل معه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في المجلد الثاني في صاد 84 و500، وشرح العقيدة الواسطية الهراس في صاد 68 و100، ومجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صاد 75 و100، وكذلك مختصر الصواعق المرسلة في صاد 76 و400، ومجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر في صاد 35 و200، وشرح العقيدة الأصفهانية في صاد 52، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية في صاد 39 و100. احنا قلنا لكم شرح العقيدة الواسطية للهراس في صاد 97 و100، صحيح وإذا كان خطأ صحيح 97 و100. والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 46 و200 و1000، مع طبعا كلام المحقق فإن كلامه كلام طيب. والكوكب المنير في المجلد الثاني في صاد 13، أظن هذه المراجع تكفي. وفي هذا القدر كفاية. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في كلام المصنف، أعني به الإمام الشنقيطي رحمه الله، في بيان القرآن وما يتعلق به من مباحث قراءة المتواترة والقراءة الشاذة وما يتعلق بهذه المسائل من أحكام.
وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان أدلة الأحكام، وعرفنا لكم الدليل في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول تلك الأدلة وهي القرآن، وبينا لكم تعريف القرآن بأنه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. وبينا لكم كلام أهل السنة في حقيقة كلام الله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتكلم بحرف وصوت. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق وأن بينا هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرف لنا القرآن، قال
والكتاب والقرآن بلا شك.
نعم، ثم بعد أن بين لنا تعريف القرآن شرع في بيان تعريف الكتاب، والكتاب هو القرآن بلا شك. الكتاب هو القرآن بلا شك. أولا نريد أن نعرف تعريف الكتاب في اللغة، ثم بعد ذلك نشرع في بيان هذه المسألة المهمة. أقول، قال ابن فارس: الكاف والتاء والباء، الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد، أصل صحيح واحد
يدل على جمع شيء إلى شيء. انظر، أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، من ذلك الكتاب والكتابة والكتابة، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وجمع الكتاب كتب، وجمع الكتاب كتب، وكتب. إذن جمع الكتاب ماذا؟ كتب وكتب، كتب وكتب. تقول كتبت الشيء، أو تقول كتب الشيء، تقول كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة، هذه مصادر. كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة، وكتبه خطه. كل هذا بمعنى ماذا؟ خطه. كتب الشيء أي خطه بيد. والكتاب اسم لما كتب مجموعا، الكتاب اسم لما كتب مجموعا، والكتاب مصدر، والكتاب مصدر. ثم غلب الكتاب، ثم غلب الكتاب في عرف الشرع على القرآن، عرف ثم غلب الكتاب في عرف الشرع على ماذا؟ على القرآن. يعني إذا أطلق الكتاب يراد به القرآن الكريم، كما غلب في عرف أهل العربية، كما غلب في عرف من؟ أهل العربية. فأهل اللغة إذا قالوا كتاب الأصل فيه القرآن، كذلك في الشرع إذا قالوا كتاب ما المراد به؟ القرآن. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الخامس في 58 و100، والصحاح في المجلد الأول في 200، والمحكم في المجلد السادس في 75 و700، والقاموس المحيط في صاد 65 و100، ولسان العرب في المجلد 12 في صاد 22، وكشاف اصطلاحات الفنون في المجلد الرابع في صاد 3. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال والكتاب هو القرآن بلا شك، كأنه يشير إلى أن في المسألة خلاف، كأن بعضهم قال بأن الكتاب غير القرآن، أليس كذلك؟ وإلا لو كان ليس هناك خلاف ما قال بلا شك، كأنه يؤكد هذا الكلام بأن الصواب بأن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن ولا فرق. ننظر إلى هذه المسألة. قال
ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف
لقومه. نعم، يقول ومن ادعى أنه غيره، من ادعى أن الكتاب غير القرآن، يقول كما نسبه المؤلف لقومه. من المؤلف؟ ابن قدامة رحمه الله. يقول كما نسبه المؤلف لقوم فإن مرادهم بهذا ماذا؟ قال نعم. يقول رحمه الله ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير لأنهم قالوا غير القرآن ماذا يعنون بذلك؟ قال فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المقصود، فإن الكتاب عندهم هو القرآن من جهة المقصود، أما مفهوم قرأ يختلف عن مفهوم عن مفهوم كتب، أليس كذلك؟ مفهوم كتب يختلف عن مفهوم قرأ. فيقول هم يريدون بالتغاير ما هو؟ أن القرآن من قراءة، من القراءة قرأ الشيء، والكتاب من كتب الشيء. إذن يريدون بذلك مفهوم هذه الكلمة، لا أنهم يريدون بها تغاير المصدوق، بمعنى أن القرآن يصدق عليه أنه كتاب، والكتاب يصدق عليه أنه قرآن ولا فرق. من جهة المصدوق أي أن القرآن يصدق أن يطلق عليه كتاب، وكما أن الكتاب يصدق أن يطلق عليه قرآن. أما مفهوم القرآن من جهة اللغة مأخوذ من قرأ، والكتاب من جهة اللغة مأخوذ من كتب. إذن هم يريدون بهذا التغاير هذا، لا أنهم يريدون التغاير في جهة أو من جهة المقصود. واضح الكلام؟ قال نعم. يقول فإنما يصدق عليه، فإنما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب ولا فرق لا شك، وهذا سيأتي بيانه بالقرآن وبالسنة. وهذا هو القرآن العظيم، يعني أن الكتاب إذا أطلق يراد به ماذا؟ إذا أطلق يراد به القرآن الذي سبق بيانه وتعريفه، والقرآن إذا أطلق يراد به الكتاب ولا فرق. قال
وإن كان التغاير حاصلا في
مفهومهما. نعم، وإن كان التغاير حاصلا في مفهومهما، بينت لكم في المفهوم التغاير موجود، الكتاب غير القراءة أليس كذلك؟ أما المصدوق فيصدق أن تطلق على القرآن كتاب والكتاب قرآن، وهذا واضح بين. قال
بين مفهوم الكتابة واتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب
فإن مفهوم الكتابة انتبه هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب أليس كذلك؟ لما تقول كتاب تريد بهذا الكتاب ما هو؟ أنه مكتوب. ولما تقول قرآن تريد بهذا القرآن أنه مقروء. إذن مفهوم القراءة تختلف عن مفهوم الكتابة، فمن هذه الجهة هو متغاير، وإلا من جهة أنه يصدق القرآن على الكتاب والكتاب على القرآن فهذا مما لا خلاف فيه، بل إجماع كما سيأتي. قال
فإن مفهوم الكتابة واتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب ومفهوم القرآن واتصافه بأنه مقروء.
وضح لكم هذا؟ ومفهوم القرآن هو اتصافه لأنه مقروء، يعني لما قيل قرآن يراد به أنه مقروء، ولما قيل كتاب يراد به أنه مكتوب. إذا تغاير من جهة المفهوم، أما من جهة المصدوق فهما واحد ولا فرق، تعددت الأسماء والمسمى واحد ولا فرق. الكتاب هو كتاب الله هو القرآن، والقرآن هو كتاب الله ولا فرق.
والكتابة غير القراءة بلا شك.
قال والكتابة غير القراءة بلا شك، كتب الشيء يختلف عن قرأ الشيء أليس كذلك؟ الكتابة واضح بأنها تختلف عن القراءة، القراءة باللسان والكتابة بالبناء أليس كذلك؟ ففرق بين القراءة وفرق بين الكتابة. قال
ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب وبعينه الموصوف بأنه مقروء فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين، ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب زاد واحد باعتبار المصدوق وانتغير باعتبار المفهوم.
نعم، يقول رحمه الله: ولكن ذلك الموصوف، ما هو الموصوف؟
الكتاب
والقرآن. موصوف بماذا؟ قال موصوف بصفتين مختلفتين،
صفة
مقروء وصفة مكتوب، أليس كذلك؟ إذن يقول رحمه الله: ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، المسمى أو الوصف تعدد، لكن هما لشيء واحد. وهل تعدد الوصف يدل على تعدد الذات؟ أبدا، الذات واحدة لكن تعدد وصفها، ولا مانع من ذلك، وهذا معروف حتى في البشر. قال: فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك بأن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وإن تغاير باعتبار المفهوم. إذن القرآن والكتاب شيء واحد باعتبار ماذا؟ المصدوق، وإن تغاير باعتبار المفهوم الموصوف، فهذا يوصف بأنه قرآن وهو بعينه يوصف بأنه كتاب، ولا فرق، لشيء واحد. ولكن الكتابة تختلف عن القراءة كما هو معلوم. أقول: ومما يدلك على أن الكتاب هو القرآن ما يأتي، ومما يدلك على أن الكتاب هو القرآن ما يأتي. أولا، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. انتبهوا لهذا، يستمعون ماذا؟ القرآن. إذن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أليس كذلك؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. وهم سمعوا قرآن، إذن القرآن والكتاب واحد بنص القرآن، أليس كذلك؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن سموا القرآن كتاب، إذن الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. وكذلك قوله، طبعا هذا تتمة لبيان وتوضيح هذه الآيات، إن وكذلك قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا، قالوا في آية أخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهنا قالوا إنا سمعنا كتابا. هنا دل هذا على أن القرآن والكتاب واحد ولا فرق، أليس كذلك؟ أقول: وجه الدلالة من الآيات أن الله سبحانه أخبر عن الجن أنهم استمعوا إلى القرآن وأطلقوا عليه قرآنا وكتابا وأقرهم سبحانه فدل هذا على أن القرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن.
دليل أول واضح،
أظن أنه واضح بين، أليس كذلك؟ الدليل الثاني، ثانيا قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، يعني ذلك الكتاب قرآنا عربيا، أليس كذلك؟ إذن هذا واضح. وقوله جل جلاله ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. انظر، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انظر، تلك آيات الكتاب المبين، ثم قال جل جلاله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجه الدلالة أن الله جل جلاله في الزخرف أقسم بالكتاب ثم بين أن الكتاب المقسم به جعله قرآنا عربيا، أليس كذلك؟ هذا واضح من جهة الدلالة، أليس كذلك؟ وفي يوسف، يعني في سورة يوسف، بين سبحانه أن آيات الكتاب بينة واضحة. لماذا؟ علم جل جلاله، لأنه أنزله قرآنا عربيا، واللغة العربية من أفصح اللغات كما تعلمون، ومن أيسرها ومن أفضلها، ولهذا بين جل جلاله هنا تلك آيات الكتاب المبين. لماذا مبين؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لأننا أنزلناه قرآن عربيا، لهذا هو مبين وبين واضح، ليس فيه جدال أو شك، أليس كذلك؟ فأطلق سبحانه على الكتاب القرآن، والقرآن الكتاب، أليس كذلك؟ الدليل الثالث الأحاديث، وهي كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة، ولكن نذكر حديث أو حديثين.